وقال رحمه الله: ولما كان طالب الصراط المستقيم طالب أمر أكثر طالب أمر أكثر الناس ناكبون عنه. وقال رحمه الله: ولما كان طالب الصراط المستقيم طالب أمر أكثر الناس ناكبون عنه مريدا لسلوك طريق موافقة فيها مريدا لسلوك طريق مرافقه فيها في غاية القلة والعزة، والنفوس مجبولة على وحشة في التفرد، والنفوس مجبولة على وحشة التفرد وعلى الأنس بالرفيق. نبه الله سبحانه على الرفيق في هذه الطريق، وأنهم هم الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فأضاف الصراط إلى الرفيق السالكين له، وهم الذين أنعم الله عليهم ليزول عن الطالب للهداية وسلوك الصراط وحشة تفرده عن أهل زمانه وبني جنسه، وليعلم أن رفيقه في هذا الصراط هم الذين أنعم الله عليهم، فلا يكترث بمخالفة الناكبين عنه له، فإنهم هم الأقلون قدرا وإن كانوا الأكثرين عددا، كما قال بعض السلف: عليك بطريق الحق ولا تستوحش لقلة السالكين، وإياك وطريق الباطل ولا تغتر بكثرة الهالكين. وكلما استوحشت في تفردك فانظر إلى الرفيق السابق واحرص على اللحاق بهم، وغض الطرف عمن سواهم، فإنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا. وإذا صاحوا بك في طريق سيرك فلا تلتفت إليهم. قال: ولما كان سؤال الله الهداية إلى الصراط المستقيم أجل المطالب ونيله أشرف المواهب، علم الله عباده كيفية سؤاله، وأمرهم أن يقدموا بين يديه حمده والثناء عليه وتمجيده، ثم ذكر عبوديتهم وتوحيدهم، فهاتان وسيلتان إلى مطلوبهم. توسل إليه بأسمائه وصفاته، وتوسل إليه بعبوديته، وهاتان الوسيلتان لا يكاد يرد معهما الدعاء. ويؤيدهما الوسيلتان المذكورتان في حديثي الاسم الأعظم اللذين رواهما ابن حبان في صحيحه والإمام أحمد والترمذي. أحدهما حديث بريدة عن أبيه قال: سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو ويقول: اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك الله الذي لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فقال: والذي نفسي بيده، لقد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. قال الترمذي: حديث صحيح. فهذا توسل إلى الله بتوحيده وشهادة الداعي له بالوحدانية وثبوت صفاته المدلول عليها باسم الصمد، وهو كما قال ابن عباس: العالم الذي كمل علمه، القادر الذي كملت قدرته، وفي رواية: هو السيد الذي قد كمل فيه جميع أنواع السؤدد. وقال سعيد بن جبير: هو الكامل في جميع أقواله وصفاته وأفعاله. والثاني حديث أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يدعو: اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات، لا إله إلا أنت المنان البديع السماوات والأرض ذو الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم. فقال: لقد سأل الله باسمه الأعظم، فهذا توسل إليه بأسمائه وصفاته. وقد جمعت الفاتحة الوسيلتين، وهما التوسل بالحمد والثناء عليه وتمجيده، والتوسل إليه بعبوديته وتوحيده. ثم جاء سؤال أهم المطالب وأنجح الرغائب، وهو الهداية بعد الوسيلتين، فالداعي به حقيق بالإجابة، ونظير هذا دعاء النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يدعو به إذا قام يصلي من الليل، رواه البخاري في صحيحه من حديث ابن عباس: اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق، والجنة حق والنار حق، والنبيون حق، والساعة حق، ومحمد حق. اللهم لك أسلمت وبك آمنت، وعليك توكلت وإليك أنبت، وبك خاصمت وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت، أنت إلهي لا إله إلا أنت. فذكر التوسل إليه بحمده والثناء عليه وبعبوديته، ثم سأله المغفرة. اللهم يا من خلق الإنسان في أحسن تقويم وبقدرته التي لا يعجزها شيء يحيي العظام وهي رميم، نسألك أن تهدينا إلى صراطك المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وأن تغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فصل. عباد الله، إن الصلاة عماد الدين وأعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين، من حافظ عليها فهو السعيد، ومن أضاعها وأهملها فهو الشقي العنيد. وقد أمر الله بالمحافظة عليها وأمر بإقامتها في آيات كثيرة، قال تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، وقال: والذين هم على صلاتهم يحافظون، وقال: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، وقال: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وقال: أقم الصلاة لدلوك الشمس الآية، وقال: والمقيمين الصلاة، وقال: وأقم الصلاة طرفي النهار الآية، وقال: الذين يقيمون الصلاة، وقال: الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة. قال ابن عباس: يقيمون الصلاة بفروضها. وقال الضحاك عن ابن عباس: إقامة الصلاة إتمام الركوع والسجود والتلاوة والخشوع والإقبال عليه فيها. وقال قتادة: إقامة الصلاة المحافظة على مواقيتها ووضوئها وركوعها وسجودها. وقال مقاتل: إقامتها المحافظة على مواقيتها وإسباغ الطهور فيها، وإتمام ركوعها وسجودها وتلاوة القرآن فيها، والتشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وحث صلى الله عليه وسلم على المحافظة عليها في أحاديث كثيرة، منها ما ورد عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمس من جاء بهن مع إيمان دخل الجنة: من حافظ على الصلوات الخمس على وضوئهن وركوعهن ومواقيتهن، وصام رمضان وحج البيت إن استطاع إليه سبيلا، وآتى الزكاة طيبة بها نفسه وأدى الأمانة. قيل: يا رسول الله، وما أداء الأمانة؟ قال: الغسل من الجنابة. إن الله لم يأمن ابن آدم على شيء من دينه غيرها، رواه الطبراني. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث أحلف عليهن لا يجعل الله من له سهم في الإسلام كمن لا سهم له، وأسهم الإسلام ثلاثة: الصلاة والصوم والزكاة. ولا يتولى الله عبدا في الدنيا فيوليه غيره يوم القيامة، ولا يحب رجل قوما إلا جعل معهم. الحديث رواه أحمد بإسناد جيد، ورواه الطبراني في الكبير من حديث ابن مسعود. وعن عمر بن مرة الجهني قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أرأيت إن شهدت أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، وصليت الصلوات الخمس وأديت الزكاة وصمت رمضان وقمته، فمن أنا؟ قال: من الصديقين والشهداء، رواه البزار وابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما، واللفظ لابن حبان. ومن الأدلة الدالة على وجوبها مع ما تقدم من الكتاب والسنة قوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. وأما السنة فعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. وأجمعت الأمة على وجوب خمس صلوات في اليوم والليلة، وفرضت الصلاة ليلة الإسراء قبل هجرته صلى الله عليه وسلم بنحو 5 سنين، وقيل قبل الهجرة بسنة. اللهم وفقنا للاستعداد، واهدنا إلى سبيل الرشاد، ووفقنا للعمل الصالح ليوم المعاد، واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فصل: ويحرم تأخير الصلاة عن وقتها على القادر على فعلها الذاكر لها إلا لناو الجمع لنحو سفر أو مرض، لأنه يجب إيقاعها في الوقت، فإذا خرج وقتها ولم يأتي بها كان تاركا للواجب مخالفا للأمر، ولئلا تفوت فائدة التأقيت. وأما الدليل على جوازه للعذر وتحريمه لغير العذر فحديث أبي قتادة مرفوعا: ليس في النوم تفريط، إنما التفريط في اليقظة، أن تؤخر الصلاة إلى أن يدخل وقت أخرى. وقد ورد في تفسير قوله تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، عن بعض الصحابة أنه تأخيرها عن وقتها، وسماهم مصلين، لكنهم لما تهاونوا بها وأخروها عن وقتها وعدهم بويل، وهو شدة العذاب، وقيل هو واد في جهنم لو سيرت فيه جبال الدنيا لذابت من حره، وهو مسكن من يتهاون بالصلاة ويؤخرها عن وقتها، إلا أن يتوب ويندم ويعزم ألا يعود ويتوب الله عليه. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. قال المفسرون: المراد بذكر الله في هذه الآية الصلوات الخمس، فمن اشتغل بماله في بيعه وشرائه ومعيشته وبيعته وأولاده عن الصلاة في وقتها كان من الخاسرين. وفي حديث أبي ذر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف أنت إذا كانت عليك أمراء يميتون الصلاة، أو قال يؤخرونها عن وقتها. وقال تعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة. قال ابن مسعود: وإبراهيم أخروها عن وقتها. وقال سعيد بن المسيب: هو ألا يصلي الظهر حتى يأتي العصر، هو ألا يصلي الظهر حتى يأتي العصر، ولا العصر حتى تغرب الشمس. وجاحد الصلاة ما يخلو إما أن يكون ممن لا يجهل وجوبها كمن نشأ بدار الإسلام، فهذا يكفر بجحده لأنه مكذب لله ولرسوله وإجماع الأمة ويصير مرتدا، وإما أن يكون ممن يجهل وجوبها كمن نشأ ببادية وكحديث عهد بإسلام، فهذا يعرف وجوبها، فإن أصر على الجحد كفر. فإن تركها تهاونا وكسلا دعاه إمام أو نائبه إلى فعلها، فإن أبى حتى تضايق وقت التي بعدها وجب قتله، ومدة استتابة الجاحد لوجوبها وتاركها وتهاونا الجاحد لوجوبها وتاركها تهاونا وكسلا 3 أيام بلياليها كسائر المرتدين، ويضيق عليهما ويدعيان كل وقت صلاة إليها، فإن تاب بفعلها مع إقرار الجاحد لوجوبها خلي سبيلهما وإلا ضربت عنقهما. وحيث كفر فإنه يقتل بعد الاستتابة، ولا يغسل ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين، ولا يرق ولا يسبى، له ولد ولا أهل كسائر المرتدين. اللهم اعصمنا عن المعاصي والزلات، ووفقنا للعمل بالباقيات الصالحات، واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فصل في الأدلة على كفر تارك الصلاة. والدليل على كفر تارك الصلاة قوله تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، وقال: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، وقال تعالى مخبرا عن أصحاب الجحيم: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين، الآية. وعن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة. رواه الجماعة إلا البخاري والنسائي. وعن بريدة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. رواه الخمسة. وفي الحديث الآخر: من ترك الصلاة متعمدا فقد برئت منه ذمة الله ورسوله. رواه أحمد بإسناد عن مكحول وهو مرسل جيد. وعن عبد الله بن شقيق قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة. رواه الترمذي. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه ذكر الصلاة يوما فقال: من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة، ومن لم يحافظ عليها لم تكن له نورا ولا برهانا ولا نجاة، وكان يوم القيامة مع قارون وفرعون وهامان وأبي بن خلف. رواه أحمد. وقال عمر: لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. وقال علي: من لم يصلي فهو كافر. وقال ابن حزم: وقد جاء عن عمر وعبد الرحمن بن عوف ومعاذ بن جبل وأبي هريرة وغيرهم من الصحابة أن من ترك صلاة فرض واحدة متعمدا حتى يخرج وقتها فهو كافر مرتد. وقال الحافظ عبد الحق الأشبيلي في كتابه: ذهب جملة من الصحابة ومن بعدهم إلى تكفير تارك الصلاة متعمدا لتركها حتى يخرج وقتها، منهم عمر بن الخطاب ومعاذ بن جبل وعبد الله بن مسعود وابن عباس وجابر وأبو الدرداء، وكذا روي عن علي، ومن بعدهم أحمد بن حنبل وإسحاق وعبد الله بن المبارك وإبراهيم النخعي والحكم بن عيينة وأيوب السختياني. كل هؤلاء ذهبوا إلى تكفير تارك الصلاة حتى يخرج وقتها. وحكي عنه أنه قال: من ترك الصلاة متعمدا من غير علة حتى أدخل وقتا في وقت فهو كافر. اللهم هب لنا ما وهبته لعبادك الأخيار، وانضمنا في سلك المقربين والأبرار، وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. موعظة: أيها الناس، إن سبل العافية مندرسة لقلة سلاكها، وإن علل القلوب القاسية مؤذنة بهلاكها، وإن رسل المنون قانصة لا تفلت أحدا من شباكها، فما للعيون ناظرة ولا تبصر، وما للقلوب قاسية ولا تفكر، وما للعقول طائشة لاهية بجمع الدنيا ولا تشعر، وما للنفوس قاسية ولا تذكر، أغرها إنظارها وإمهالها، أم بشر بالنجاة صالح أعمالها، أم لم يتحقق عندها من الدنيا زوالها. شعرا: هون عليك فما الدنيا بدائمة، وإنما أنت مثل الناس مغرور، ولو تصور أهل الدهر صورته لم يمس منهم لبيب وهو مسرور. تالله لقد شملت القلوب الغفلة فاستحكم على القلوب أقفالها، فكأن قد كشفت الموت لأهل الغفلة قناعه، فكأن قد كشف الموت لأهل الغفلة قناعه، وأطلق على صحاح الأجسام أوجاعه، وحقق بكل الأنام إيقاعه، ولم يملك أحد من الخلق دفاعه، فخفق من المنزول به فؤاده، ورحمه أعداؤه وحساده، وقرب عن أهله ووطنه بعاده، والتحق بذل اليتم أولاده، فيا له من واقع في كرب الحشارج، إلى أن أدرج في تلك المدارج، وقدم على الله ذي المعارج، في منزل لا يبرح منه من نزله حتى يلحق آخر الخلق أوله. فانتبهوا رحمكم الله قبل أن يصلكم الدور، واستدركوا ما فاتكم وما قصرتم به من الأعمال الصالحة على الفور. أفيظن ظان أن الله خلق الخلق ليهمله؟ كلا والله لا يبعثن الخلق بعدما أماته، ولا يسألن عن الرسول ومن أرسله، وليوفين كل عامل ما عمل. شعرا: تبين ثغر الفجر لما تبسم، تبين ثغر الفجر لما تبسم، فسبحان من في الذكر بالفجر أقسم. فصل على المبعوث للخلق رحمة، عسى شملتنا أو لعل وربما، كما شملت آل الرسول وصحبه، كما شملت آل الرسول وصحبه، فأكرم بهم آلا وصحبا وأعظما. أتى بالهدى نورا إلينا ونعمة، وقد كان وجه الكون بالشرك مظلما، فجلى بأنوار الهدى كل ظلمة، وأطلع في الآفاق للدين أنجما. أتى بكتاب أعجز الخلق لفظه، أتى بكتاب أعجز الخلق لفظه، فكل بليغ عذره صار أبكما. تحدى به أهل البلاغة كلهم، فلم يفتحوا فيما يعارضه فما، حوى كل برهان على كل مطلب، ويعرف هذا كل من كان أفهما، وأخبر فيه عن عواقب من عصى، بأن له بعد الممات جهنما، وعمن أطاع الله أن له غدا نعيما به ما تشتهي النفس كلما. محمد المبعوث للخلق رحمة، فصل عليه ما حييت مسلما، وأسري به نحو السماوات، وأسرى به نحو السماوات ربه، وأركبه ظهر البراق وأكرما، وقد فتحت أبوابها لصعوده، فما زال يرقى من سماء إلى سماء، ولاقى بها قوما من الرسل كلهم يقول له يا مرحبا حين سلم، وكان به فرض الصلاة وحبذا تردده بين الكليم مكلما، وصيرها من بعد 50 فروضا، وأمر الله قد كان مبرما، وعاد إلى البيت وعاد إلى بيت أم هانئ مخبرا لها بالذي قد كان منه معلما وعاد إلى بيت أم هانئ مخبرا لها بالذي قد كان منه ومعلما فخافت عليه أن يكذبه الملا ويزداد من في قلبه مرض عمى فجاء إلى البيت العتيق فأخبر العباد فمنهم من بتكذيبه رمى وكان به الصديق خير مصدق فصدق خير الرسل في خبر السماء محمدا المبعوث للخلق رحمة فصل عليه ما حييت مسلما وقم حامدا لله في كل حالة تجد حمده في يوم حشرك مغنما وصل على المبعوث للخلق رحمة محمدا المختار والآل كلما سرى البرق من أرجاء مكة أو سرى نسيم على زهر الربا متبسما وربي على الأصحاب أصحاب أحمد وكلهم في كل حين معظما اللهم انظمنا في سلك عبادك المخلصين ووفقنا للقيام بأركان دينك القويم ونجنا من لفحات الجحيم وأسكننا في جنات النعيم واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فصل. إذا فهمت ما تقدم من محاسن الصلاة وحكمها وحكم تأخيرها وتركها فاعلم أن الناس في الصلاة على مراتب خمس ذكرها الإمام المحقق ابن القيم رحمه الله فقال أحدها مرتبة الظالم لنفسه المفرط وهو الذي انتقص من وضوئها ومواقيتها وحدودها وأركانها. الثاني من يحافظ على مواقيتها وحدودها وأركانها الظاهرة ووضوئها لكن قد ضيع مجاهدة نفسه في الوسوسة فذهب مع الوساوس والأفكار. الثالث من حافظ على حدودها وأركانها وجهد نفسه في دفع الوساوس والأفكار فهو مشغول بمجاهدة عدوه لئلا يسرق صلاته فهو في صلاة وجهاد. الرابع من إذا قام إلى الصلاة أكمل حقوقها وأركانها وحدودها واستغرق قلبه مراعاة حدودها وحقوقها لئلا يضيع شيء منها بل همه كله مصروف إلى إقامتها كما ينبغي إكمالها وإتمامها قد استغرق قلبه شأن الصلاة عبودية ربه تبارك وتعالى فيها الخامس من إذا قام إلى الصلاة قام إليها كذلك ولكن مع هذا قد أخذ قلبه ووضعه بين يدي ربه عز وجل وناظرا بقلبه إليه مراقبا له ممتلئا من محبته وعظمته كأنه يراه ويشاهده وقد اضمحلت تلك الوساوس والخطرات وارتفعت حجبها بينه وبين ربه فهذا بينه وبين غيره في الصلاة أفضل وأعظم مما بين السماء والأرض وهذا في صلاته مشغول بربه عز وجل قرير العين. فالقسم الأول معاقب والثاني محاسب والثالث مكفر عنه والرابع مثاب والخامس مقرب من ربه لأن له نصيبا ممن جعلت قرة عينه في الصلاة فمن قرت عينه بصلاته في الدنيا قرت عينه بقربه من ربه عز وجل في الآخرة وقرت عينه به في الدنيا ومن قرت عينه بالله قرت به كل عين ومن لم تقر عينه بالله تعالى تقطعت نفسه على الدنيا حسرات وقد روي أن العبد إذا قام يصلي قال الله عز وجل ارفعوا الحجب فإذا التفت قال ارخوها، وقد فسر هذا الالتفات بالتفات القلب عن الله عز وجل إلى غيره، فإذا التفت إلى غيره أرخي الحجاب بينه وبين العبد، فدخل الشيطان وعرض عليه أمور الدنيا وأراه إياها في صورة المرآة. وإذا أقبل على الله ولم يلتفت لم يقدر الشيطان على أن يتوسط بين الله تعالى وبين ذلك القلب، وإنما يدخل الشيطان إذا وقع الحجاب، فإذا فر إلى الله تعالى وأحضر قلبه فر الشيطان، فإن التفت حضر الشيطان، فهو هكذا شأنه وشأن عدوه في الصلاة. اللهم اجعل في قلوبنا نورا نهتدي به، اللهم اجعل في قلوبنا نورا نهتدي به إليك، وتولنا بحسن رعايتك حتى نتوكل عليك، وارزقنا حلاوة التذلل بين يديك، فالعزيز من لاذ بعزك، والسعيد من التجأ إلى حماك وجودك، والذليل من لم تؤيده بعنايتك، والشقي من رضي بالإعراض عن طاعتك. اللهم نزه قلوبنا عن التعلق بمن دونك، واجعلنا من قوم تحبهم ويحبونك، واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فصل. وقال رحمه الله تعالى عن قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: وآمركم بالصلاة فلا تلتفتوا، فإن الله ينصب وجهه لوجه عبده في صلاته ما لم يلتفت. الالتفات المنهي عنه في الصلاة قسمان: أحدهما التفات القلب عن الله عز وجل إلى غير الله تعالى، الثاني التفات البصر، وكلاهما منهي عنه، ولا يزال الله مقبلا على عبده ما دام العبد مقبلا على صلاته، فإذا التفت بقلبه أو بصره أعرض الله تعالى عنه. وقد سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التفات الرجل في صلاته فقال: اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. وفي أثر يقول الله تعالى إلى خير وفي أثر يقول الله تعالى إلى خير مني، ومثال من يلتفت في صلاته ببصره أو بقلبه مثل رجل قد استدعاه السلطان فأوقفه بين يديه وأقبل يناديه ويخاطبه، وهو في خلال ذلك يلتفت عن السلطان يمينا وشمالا، وقد انصرف قلبه عن السلطان فلا يفهم ما يخاطبه به لأن قلبه ليس حاضرا معه، فما ظن هذا الرجل أن يفعل به السلطان؟ أفليس أقل المراتب في حقه أن ينصرف من بين يديه ممقوتا مبعدا قد سقط من عينه؟ فهذا المصلي لا يستوي والحاضر القلب المقبل على الله في صلاته، الذي قد أشعر قلبه فهذا المصلي لا يستوي والحاضر القلب المقبل على الله تعالى في صلاته الذي قد أشعر قلبه عظمة الله الذي هو واقف بين يديه، فامتلأ قلبه من هيبته وذلت عنقه له، واستحى من ربه تعالى أن يقبل على غيره أو يلتفت عنه. وبين صلاتيهما كما قال حسان بن عطية: إن الرجلين لا يكونان في الصلاة الواحدة، وإنما بينهما في الفضل كما ما بين السماء والأرض، وذلك أن أحدهما مقبل بقلبه على الله عز وجل والآخر ساه غافل، فإذا أقبل العبد على مخلوق مثله وبينه حجاب لم يكن إقبالا ولا تقريبا، فما الظن بالخالق عز وجل؟ وإذا أقبل على الخالق عز وجل وبينه وبينه حجاب، حجاب الشهوات والوساوس، والنفس مشغوفة بها ملأ منها، فكيف يكون ذلك إقبالا؟ وقد ألهته الوساوس والأفكار وذهبت به كل مذهب بها. اللهم اغمر قلوبنا بذكرك وشكرك، ووفقنا لامتثال أمرك، وآمنا من سطوتك ومكرك، واجعلنا من أوليائك المتقين وحزبك المفلحين، واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فصل. وقال رحمه الله: والعبد إذا قام في الصلاة غار الشيطان منه، فإنه قد قام في أعظم مقام وأقربه وأغيظه للشيطان وأشده عليه، فهو يحرص ويجتهد كل الاجتهادات ألا يقيمه فيه، بل لا يزال به يعيده ويمنيه وينسيه ويجلب عليه بخيله ورجله حتى يهون عليه شأن الصلاة فيتهاون بها فيتركها. فإن عجز عن ذلك منه وعصاه العبد وقام في ذلك المقام، أقبل عدو الله حتى يخطر بينه وبين نفسه ويحول بينه وبين قلبه، فيذكره في الصلاة ما لم يذكر قبل دخوله فيها، حتى ربما كان قد نسي الشيء والحاجة وأيس منها فيذكره إياها في الصلاة ليشغل قلبه بها ويأخذه عن الله عز وجل، فيقوم بها بلا قلب، فيقوم فيها بلا قلب، فلا ينال من إقبال الله تعالى عليه وكرامته وقربه ما يناله المقبل على ربه عز وجل الحاضر القلب، الحاضر القلب في صلاته، فينصرف من صلاته مثل ما دخل فيها بخطاياه وذنوبه وأثقاله ما لم تخف عنه بالصلاة. فالصلاة إنما تكفر سيئات من أدى حقها وأكمل خشوعها ووقف بين يدي الله تعالى بقلبه وقالبه، فهذا إذا انصرف منها وجد خفة في نفسه وأحس بأثقال وضعت عنه، فوجد نشاطا وراحة وروحا حتى أنه يتمنى أنه لم يخرج منها، لأنها قرة عينه ونعيم روحه وجنة قلبه ومستراحه في الدنيا، فلا يزال كأنه في سجن وضيق حتى يدخل فيها فيستريح بها لا منها. المحبون يقولون: نصلي فنستريح بصلاتنا، كما قال إمامهم وقدوتهم ونبيهم صلى الله عليه وسلم: يا بلال أرحنا بالصلاة، ولم يقل أرحنا منها. وقال صلى الله عليه وسلم: جعلت قرة عيني في الصلاة. فمن جعلت قرة عينه في الصلاة كيف تقر عينه بدونها؟ وكيف يطيق الصبر عنها؟ فصلاة هذا الحاضر بقلبه الذي قرة عينه في الصلاة هي التي تصعد ولها نور وبرهان حتى يستقبل بها الرحمن، فتقول: حفظك الله تعالى كما حفظتني. وأما صلاة المفرط المضيع لحقوقها وحدودها وخشوعها، فإنها تلف كما يلف الثوب الخلق ويضرب بها وجه صاحبها، وتقول: ضيعك الله كما ضيعتني. وقد روي في حديث مرفوع عن ابن عمر رضي الله عنهما يرفعه أنه قال: ما من مؤمن يتم الوضوء إلى أماكنه ثم يقوم إلى الصلاة في وقتها فيؤديها لله عز وجل لم ينقص من وقتها وركوعها وسجودها ومعالمها شيئا، إلا رفعت له إلى الله عز وجل بيضاء مسفرة يستضيء بنورها ما بين الخافقين حتى ينتهي بها إلى الرحمن عز وجل. ومن قام إلى الصلاة فلم يكمل وضوءها وأخرها عن وقتها واسترق ركوعها وسجودها ومعالمها رفعت عنه سوداء مظلمة ثم لا تجاوز شعر رأسه، تقول ضيعك الله كما ضيعتني. ولله در إسماعيل المقري رحمه الله حيث يقول، أو المقري رحمه الله حيث يقول: تصلي بلا قلب صلاة بمثلها يكون الفتى مستوجبا للعقوبة، تظل وقد أتممتها غير عالم، تزيد احتياطا ركعة بعد ركعة، فويلك تدري من تناجيه معرضا وبين يدي من تنحى غير مخبتي، تخاطبه إياك نعبد مقبلا على غيره فيها لغير ضرورتي، ولو رد من ناجاك للغير طرفه تميزت من غيظ عليه وغيرتي، أما تستحي من مالك الملك أن يرى صدودك عنه يا قليل المروءة؟ إلهي أهدنا، إلهي اهدنا في من هديت، وخذ بنا إلى الحق نهجا في طريق السوية. اللهم انظمنا في سلك عبادك المفلحين، واجعلنا من عبادك المخلصين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على نبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
من فضلك تابع بقية المادة.